مسألة قال ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله أي يقول إذا جلس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وهذا ثابت في حديث حذيفة في صحيح مسلم أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وأما زيادة رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فهذا من رواية أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قلنا وأما زيادة ارحمني واهدني وعافني وارزقني تفرد بها أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت وأبو العلاء فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه ثقة القول الثاني أنه سيء الحفظ القول الثالث أنه صدوق وضعف هذا الحديث أخونا الشيخ عبد العزيز الطريفي يحفظه الله فقال هذا الحديث تفرد به كامل أبو العلاء وهو لا يحتج بتفرده إلا أننا أيضا نزيد على ما قال الشيخ أن هذا الحديث مع تفرد أبي العلاء فيه مما يزيد ضعفه أن حبيب بن أبي ثابت الذي روى عنه أبو العلاء وإن كان ثقة إلا أنه عند أهل العلم مدلس فإذا عنعن لا يقبل حديثه أيضا إذا كان ثقة ما في مشكلة بس إذا تفرد وهو ضعيف إذا تفرد وهو ضعيف وإذا تفرد وهو سيء الحفظ لو تفردت أنت بقول لي بقول لي وأنت تسافر معي وتأتي معي وتذهب معي تروح معي في كل مكان لم يروي هذا القول لا معاذ ولا خالد ولا أيمن ولا عبد العزيز ولا الشيخ محمد ولا أحد يقبل تفردك يقولون نعم يقبل لأنك زيادة ثقة لأنك أنت ملازم بس لو مثلا أيمن ما يحضر إلا درس درسين وأنتم تحضرون دائما وأيمن نقل عني قول كلكم لم تقلوا وأيمن نقول ثقة مثلا هل يقبل قوله؟ لا يقبل يقولون ثقة خالف الثقات فهمت؟ هذا إذا كان ثقة فأبالك إذا أيمن أصلا معروف عنه أنه سيء الحفظ وأنه يألف ويحط بهارات بعض الأحيان أو مثلا فهذا فأصلا أصلا كامل أبو العلاء فيه كلام كثير لأهل العلم فلا يقبل تفرده أيضا ها نحن نقول حبيب بن أبي ثابت الذي روى هذا الحديث هو ثقة ولكن عرف عنه العلماء أنه مدلس فإذا قال عن إذا لم يصرح بالسماع لا يقبل حديث. إذا قال حدثني خلاص. فإذا قال عن فلان فلا يقبل، لأنه قد يكون أسقط واحد وحط نفسه مكان فلا يقبل. شفت الدقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب بن أبي ثابت عن في هذا الحديث وهو مدلس، إذا يزيد الضعف ضعفا. ولذلك فتخصيص الجلسة بين السجدتين باغفر لي وارحمني وعافني اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني لا تثبت، ولكنها تثبت في الصلاة كلها. يعني لو أنك قلت في الجلسة بين السجدتين ليس على وجه الدوام لا حرج، وقلتها في السجود لا حرج. ليه؟ سيأتينا الكلام الآن. فتخصيصها بالجلسة بين السجدتين لا يصح، وأما في كل الصلاة وفي أي موضع دعاء فإنه يشرع الدعاء بهذا الدعاء بقوله رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وعافني وارزقني، يسرى لحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمها الرجل إذا أسلم، يعلم هذه الكلمات الرجل إذا أسلم. وفي لفظ أن هؤلاء الكلمات تجمع دينك ودنياك، تجمع دنياك وآخرتك. وجاء في صحيح ابن خزيمة عن أبي مالك عن أبي أنه كان صلى الله عليه وسلم يجيء إليه الرجل والمرأة فيقول كيف أقول إذا صليت، كيف أقول إذا صليت، كيف أقول إذا صليت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فقد جمع لك دنياك وآخرتك. فهذا حديث صحيح. إذا هذا الدعاء مشروع ولا مو مشروع؟ فين مشروع؟ في كل مكان فيه موطن دعاء. ولكن ألا تقول هذا الدعاء إلا في الجلسة بين السجدتين فقط فلا. أما قول المؤلف رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله غير صحيح، هذا الكلام فيه نظر، لأنه ليس أكمل شيء أن يقول رب اغفر لي ثلاثا، إنما هو أدنى الكمال، أدنى الكمال، ويجزئه واحدة فقط، ولكن أدنى الكمال ثلاثة. وقد ثبت عن أنس أنه كان يجلس في الجلسة بين السيدتين حتى يقول القائل قد نسي، يظنون أنه نسي، إذن فكان يطيل. وقول من قال أنه يقول رب اغفر لي ثلاثا ويجلس ولا يقول شيئا، هذا قول لا دليل عليه. يوجد بعض الفقهاء يقولون إذا أطال الإمام في الجلسة بين السجدتين فقل رب اغفر لي ثلاثا ولا تقل شيء، فهذا خلاف السنة، إنما يكرر ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي، يطيل حتى يظن من خلفه أنه نسي. وقد صلى بنا غلام اسمه أحمد وطبق هذه السنة حتى ظننه أنه نسي. فأسأل الله أن يرزقه السنة وأن يفرح قلب والديه به وأن يجعله إماما لأئمة المسلمين. قلوا آمين. قوله ويسجد الثانية كذلك، لم يذكر المؤلف هل يشير بإصبعه في الجلسة بين السجدتين أو لا يشير بإصبعه في الجلسة بين السجدتين. وهذه المسألة جماهير أهل العلم يرون أنه في الجلسة بين السجدتين لا تشير بإصبعك، إنما تبسط كفيك، تبسط كفيك لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر وحديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بيديه، أشار بإصبعه. بإصبعه عليه الصلاة والسلام. قالوا والجلوس يراد به التشهد، لأنه قد جاء في أحاديث أخرى إذا جلس في التشهد. وذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى سنية أن تشير بإصبعك إذا جلست بين السجدتين، وقال واستدل بأدلة. الدليل الأول أنه قد ورد في حديث حسنه أحمد شاكر أنه كان إذا جلس بين السجدتين أشار بإصبعه. ثانيا قال أن الأحاديث عامة، كان إذا جلس أشار، كان إذا جلس أشار، والأحاديث التي تقول في التشهد قال لا تخصص العام، لأن القاعدة عند الأصوليين أن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا إذا اختلف الحكم، إلا إذا اختلف الحكم. مثال ذلك أكرم يا شيخ محمد الطلاب ثم أقول لك أكرم معاذا، هل معنى ذلك ألا تكرم الطلاب؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن هذاك عام ومعاذ أحد أفراد العام، فقالوا لا يخصص بأحد أفراده. بينما لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم معاذا، تخصيص ولا ما تخصيص؟ تخصيص. قالوا ليش؟ قال لأنه جاء حكم آخر يخالف الحكم الأول. فكان إذا جلس أشار بإصبعه عام، ثم يأتي إذا جلس بين السجدتين أشار، إذا جلس في التشهد أشار بإصبعه. أليس التشهد أحد أفراد العام؟ إذا لا يخصص. الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ قال أنه لم يرد لا في حديث صحيح ولا في حسن ولا في ضعيف أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليمنى في الجلوس، لم يرد. وقد جلست عند الشيخ ابن عثيمين في الحرم وكنت أنا سترته، كنت أنا السترة حتى لا يمر أحد من أمامه أبعد المصلين، وأنظر إليه ورأيته يشير في الجلسة بين السيدتين هكذا رحمه الله. ومنذ ذلك اليوم، كان هذا عام 1418 تقريبا أو 17 في العشر الأواخر من رمضان، منذ ذلك اليوم إلى اليوم إلى صلاة الظهر اليوم، وأنا أشير بإصبعي في الجلسة بين السيدتين، وأما صلاة العصر جاءت ولم أشر بإصبعي، تغيرت. لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين علمنا قاعدة، قال: لا تقل بقول ليس لك فيه سلف. ها؟ سلف. لم تقل، لا تقل بقول ليس لك فيه سلف من السلف. كلام الشيخ ابن عثيمين مقنع ولا ما مقنع؟ مقنع. فبحثت من بعد الظهر إلى قبل المغرب وأنا جالس أبحث هذه المسألة، بس هل يوجد أحد من السلف قال بهذا القول؟ الشيخ ابن عثيمين يقول ابن القيم، فرجعت ابن القيم فلم أجده صرح بذلك، هو ألمح إلماحا ولم يقل بذلك، ورجعت لكلام الشيخ بكر أبو زيد فقال: ومن قال أن ابن القيم، من قال أن ابن القيم قال بذلك فقد وهم. فرجعت إلى جميع العلماء، لا يوجد ولا عالم من علماء المسلمين قال بهذا القول إلا الشيخ ابن عثيمين، وكفى به، ولكن لم أجد. وكل علماء السلف، كل علماء السلف وكل أهل الحديث، كل أهل الحديث قاطبة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد، ابن خزيمة، كانوا يفهمون إذا أطلق السجود في إذا أطلق الجلوس في الصلاة في الأحاديث فيراد به الجلوس للتسهل، ولا يمكن أن يقال للجلوس بين السجدتين جلوس هكذا، لا بد أن يقيد. ولذلك ابن حجر يقول، جمع ابن حجر كما نقل عن ابن رشيد، ابن حجر يقول فتح الباري: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس، هذا كلام ابن حجر وكما كلام ابن رشيد وغيره، إذا أطلق في الأحاديث الجلوس من غير تقييد فيراد به جلوس التشهد. نعم، الشهود الأول والثاني، إذا أطلق الجلوس قالوا جلس رسول الله في الصلاة فاعلم أنه جلوس التشهد. نعم، إيه بس نحن ليست مسألتنا هذه، مسألتنا الجلوس إذا أطلق في الأحاديث ماذا يراد به؟ التشهد، سواء ركن أو واجب. فإن إذا وقد أطلقت الأحاديث التي أشار بإصبعه في الجلوس بأنه في التشهد، إذا الجواب على قول العلامة ابن عثيمين من عدة أوجه: أولا، أن جميع علماء السلف ذهبوا أنه إذا أطلق الجلوس فيراد به التشهد، هذا أولا. ثانيا، أن الحديث الذي ذكره حديث ضعيف، وإن حسنه أحمد شاكر فهو ضعيف عند جميع المحققين. ثالثا، أنه قول لم يسبق إليه رحمه الله، وهو الذي علمنا ألا نأخذ قول لا يسبق إليه، هو قال لنا ذلك، إذا نأخذ بكلامه رحمه الله، وهذا من الأدب مع الشيخ، من الأدب مع الشيخ. رابعا، أن قوله لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى مبسوطة، هذا كلام غير دقيق، وإذا خالفت شيخك فلا تقول غير صحيح، خلاص قل فيه نظر غير دقيق، فهذا كلام غير دقيق. فقد ورد في مسلم، ورد في مسلم أنه كان في هيئة جلوسه يجعل أطراف أصابعه عند ركبتيه، ويرد هذا القول أنه يلزمنا أن نسير بإصبعنا في جلسة الاستراحة. من قال جلسة الاستراحة جلوس ولا ما هو جلوس؟ جلسة الاستراحة هذه جلسة بين كل ركعة وركعة، سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل أن تقوم تجلس ثواني ثم تقوم، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تسمى جلسة الاستراحة. لو نقول أننا نسير على العموم في كل جلوس، إذا أسر في جلسة الاستراحة، والشيخ نفسه يقول أن جلسة الاستراحة لا إشارة فيها. إذا الصحيح والله أعلم أنك لا تشير بإصبعك، إذا الصحيح أنك إذا جلست في الجلسة بين السجدتين لا تشير بإصبعك، في الجلسة بين السجدتين لا تشير بإصبعك، وتجعل يديك مبسوطة. وفي التشهد الأول والتشهد الثاني تشير بإصبعك سواء هكذا أو هكذا، سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا ونقيم الصلاة، وبعد الصلاة نأخذ الدرس الثاني في أسماء الله جل وعلا الحسنى. واليوم معنا اسم من أسماء الله وهو اسم الديان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.